إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن أعظم نعمة ينعمها الله على عبده المسلم بعد نعمة التوحيد والإسلام العلم النافع والفقه في الدين. قال الزهري رحمه الله: ما عبد الله، يعني لا بحج نافلة ولا بعمرة نافلة ولا بصلاة نافلة، بمثل الفقه في الدين. وذلك أن ابن حبان رحمه الله خرج في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل علم خير من فضل عمل. ولكن عباد الله، من العلم ما هو فرض عين، يعني لا يسع المسلم جهله، فإذا تشاغل عنه بدنيا أو بدين لكن لم يتعين عليه كفعل مستحب من المستحبات، فهو عرضة لأن يؤاخذه سبحانه وتعالى على ذلك رب الأرض والسماوات. فقد خرج ابن ماجه في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وسئل الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل رحمة الله عليه: ما هو العلم الذي هو فرض عين والذي يعني لا يسع المسلم جهله ولا التشاغل عنه؟ قال: ما لا يقوم دين المرء إلا به، كعلم التوحيد يعني، فيعلم معنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله، ويعلم ما هو الشرك حتى لا يقع فيه وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ومن فروض العين على المسلم الذي يجب عليه في باب العلم أن يتعلمه ويتفقه فيه أحكام الصلاة، فإن الصلاة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، كما خرج الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. فكيف تفسد؟ بتضييع العلم النافع المتعلق بها، فحينئذ يتعرض المرء وهو لا يشعر إلى فسادها. ولذلك كان من أعظم ما يجب على المسلم تعلمه في أحكام الصلاة شروط الصلاة، وذلك أن الشرط عند أهل العلم ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عُذِم ذلك الشرط في الصلاة بطلت، ولكن لا يلزم من وجوده وجود، فإذا وجد الشرط ذاك وحده لا تصح العبادة أيضا إلا مع شروط أخرى دلت الأدلة عليها. فهو ما لا يلزم، فهو إذا فقد بطلت العبادة، هذا معنى الشرط. وإن أعظم الشروط وهي التي يجب على المصلي أن يتفقه فيها شرط دخول الوقت. وإذا أردت أن تعرف أهمية هذا الشرط عند العلماء فانظر ماذا يقولون في الشخص الذي خشي خروج الوقت، كالمريض في سريره بالمستشفى أو في بيته قد عجز عن بقية الشروط، لا يستطيع الطهارة، لا يستطيع استقبال القبلة، لا يستطيع الوضوء ولا التيمم ولا ستر العورة، ولم يجد والوقت آخذ بالخروج من يستر عورته أو ينظف نجاسته، قالوا يصلي على حاله ولا يخرج الصلاة عن وقتها. والمجاهد في سبيل الله أمر النبي عند المسايفة واختلاط الجيش أن يصلي الجيش ولا يخرج الوقت، ويكون بالتكبير والإيماء، وتنقلب صلاة الخوف كصلاة العصر وهي التي أربع ركعات تصبح ركعة واحدة، كما خرج بعض أهل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الخوف ركعة واحدة، يعني أحيانا كما تكون عند المسايفة واختلاط الجيش. فمع أنه في المعركة يقبل يدبر يصلي تلك الركعة ولا يخرج الصلاة عن وقتها، فكيف بمن يتشاغل بالتسوق ويتشاغل بزعم أنه في طائرة وأنه لن يصل إلا بعد خروج الوقت، ويريد مكان يصلي فيه في الأرض؟ وهذا هو الجهل العظيم. أنك ترى أكثر ركاب الطائرات اليوم من المسلمين في الرحلات الطويلة بل والقصيرة لا يصلون إلا قليل، ولا يهتمون بالوقت، ولو أن خادم الطائرة منع في الرحلات الأجنبية مثلا المصلي أن ينتصب قائما ويصلي إلى القبلة، لو وجب عليه قبل خروج الوقت وهو يرى الوقت من طريق النافذة في الشمس غروبا مثلا، غروبا لها أو غير ذلك من الأوقات المحددة شرعا والعلم بها، وجب عليه أن يصلي على حاله بعد الوضوء ما دام أنه متمكن منه، جالس إلى غير قبلة، فلا حرج عليه في ذلك. وأوقات الصلاة التي يجب علينا أن نؤدي الصلاة فيها وجوبا وفرضا بل وشرطا. فقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا محددا، لا يحل للمصلي أن يصلي قبل الوقت ولا بعده، فمن كبر قبل دخول الوقت بطلت، ومن كبر بعد خروج الوقت بطلت لغير عذر. كنسيان أو نوم. فوقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق، وهو الضوء أو البياض المعترض في الأفق مكان الشروق. فمن أراد أن يحصي ذلك كأن يكون في رحلة برية، فليتجه بنظره إلى المشرق، فإذا تبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر أذن، ويكون ذلك إلى طلوع الشمس، فقبيل طلوعها بركعة يدرك الصلاة. فإذا طلعت الشمس خرج وقت الفجر. وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وذلك لو أنه وضع شاخصا وكان في آخر وقت الضحى، فسيلاحظ عند انتقال الشمس مثلا من المشرق إلى المغرب أن الظل يتناقص، لأن الشمس تتعامد على الشاخص فيتناقص الظل. فإذا استقر فأول ما يتحرك الظل إلى الجهة الأخرى، ولو بمقدار أنملة، يكون دخل وقت الظهر، وهذا معنى قوله بعد الزوال، زوال الشمس الذي يظهر بالظل للشاخص إذا تحرك، ويبقى وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. فالشاخص إذا ضربت عليه الشمس فصار الظل مثل مساوي له، فهذا آخر وقت الظهر. وقت العصر إلى أن من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن تصفر الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي: وصلاة العصر إلى أن تصفر الشمس. ولكن يجوز أن يصليها بعد اصفرار الشمس ولا بأس، ولكنه يكره له ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث قتادة رضي الله تعالى عنه، قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط من أتى عليه وقت صلاة فلم يصليها حتى جاء وقت الأخرى، فهذا هو التفريط. فمن كان في زحام مثلا واصفرت عليه الشمس فليصبر، ولكن يجتهد أن يركع ركعة قبل الغروب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك كما في صحيح البخاري ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة. وقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب، إلى أن يظهر، إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وليس وقته واحد بل فترة بين هذا وهذا. ووقت العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: وقت العشاء إلى نصف الليل. لكنه إذا صلى بعد ذلك يكره له إلا لحاجة، فإن الحاجة تزيل الكراهية، وذلك لما تقدم من الحديث: ليس التفريط في النوم، إنما أن يجيء وقت صلاة ولم يصل التي قبلها عياذا بالله. فاتقوا الله عباد الله في الصلاة، أدوها في وقتها، فلا يحل لرجل أن يخرجها عن وقتها، فذلك كما قال عمر بن الخطاب من الكبائر. قال الله تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قالوا المفسرون: ليس هم الذين لا يصلون، هم الذين يصلون لكن عنها يتشاغلون ويغفلون حتى تخرج عن وقتها. ويشترك الوقت في حق المسافر، فله أن يجمع وله أن يقصر حتى يرجع إلى بلده. ويشترك الوقت في حق الحاضر المعذور كمطر ونحو ذلك. فإذا سلم الإمام من الظهر والمطر قائم باقي، فله أن يجمع معها العصر إلا إذا انقطع المطر قبل الخروج من الصلاة، فليس له أن يجمع صلاة العصر في ذلك إليها إلا إذا تكومت أحواض الماء وخشية على المصلين أن تقطع نعالهم، فلا حرج أن يجمع وإن انقطع المطر. والحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس فيجب عليها صلاة الظهر والعصر باتفاق الصحابة في أصح قولي أهل العلم، وإذا طهرت قبل الفجر فيجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء. إذا طهرت قبل المغرب تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء، فإن الوقت في حقها وهي معذورة يشترك، فعليها أن تصلي الصلاتين. وكثير من النساء يجهل ذلك فتصلي صلاة واحدة، وهذا خلاف المعمول به عند الصحابة رضوان الله عليهم. أسأل الله العظيم أن يوفقنا لأداء الصلاة في وقتها على وجهها، وأن يبيض وجوهنا عند الله يوم القيامة بها. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الناس، إن الواجب على المسلم شكر نعم الله عليه، وهي تترى لا تعد ولا تحد ولا تستقصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإنما تدوم النعم بشكرها، وتضمحل بل ربما ذهبت واضمحلت بكفرها. وإن من تلك النعم نعمة النوم، الذي هو من آيات الله الدالة على وجوب إفراده بالعبادة وحده لا شريك له. قال الرب: لا إله إلا هو، في كتابه: ومن آياته منامكم في الليل. فبينما النفس، بينما الجسد قد كل والعقل قد ضعف، فيأتي النوم سكن ليعيد الأعضاء ومنها العقل إلى نصابها، فتعمل وتواصل العمل من بعده. وإلا ففي آخر ساعة يترك فيها النوم، يضمحل عنده التفكير حتى لا يكاد يضبط حتى ينام. فسبحان الرحيم الرحمن، لا إله إلا هو، وسبحانه عما يشرك. ولكن كيف تعرف نعم الله عليك وأنها لم تكن نقمة؟ إذا استعملت تلك النعمة في طاعة الله كانت نعمة عليك، فإذا نسيت وغفلت حتى استعملتها عياذا بالله في معصية الله والتشاغل بها عن طاعته، كانت عليك نقمة وليست نعمة. فمن ذلك المال نعمة، لكن إذا استعمله في شراء آلات اللهو والمعاصي، واشترى به هاتف النقال ينظر به إلى الصور الخليعة والماجنة، كان الجوال أو كان النقال ذلك عليه نقمة. فالنوم نعمة، لكن إذا فرط به وانشغل عن الصلاة فإنها نقمة عليه. وقد يحتج بعض من لا علم له بأن النائم معذور، فهذا المطلق لهذا الكلام لا علم له في هذا الباب بدين الرحمة، فإنه لا يعذر النائم مطلقا، بل النائم الذي اتخذ إسباب اليقظة للصلاة كالنوم مبكرا، وكان يعهد إلى رجل أن يوقظه أو إلى منبه قوي إذا يعرف أنه من عادته لا يستيقظ، هذا النائم الذي هو غير مفرط وهو المعذور. أما أن ينام وهو يعلم أنه إذا سهر نام عن الفجر ويسهر، ثم لا يعهد إلى شخص يعينه كف ثقة عالم بالوقت أن يوقظه، فكيف يكون مثل هذا ناجي من عذاب الله في مثل قوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فيسهر على معصية الله والمناظر المحرمة ثم ينام بعد ذلك عن صلاة الفجر. وما أدراك ما صلاة الفجر وقرآن الفجر؟ إن قرآن الفجر كان مشهودا، فبينما هو نائم في سريره والمصلون في حيه تخالطهم الملائكة تشهد صلاة الفجر وهو نائم عن ذلك كله، نسأل الله العافية. نعم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، ومنها النائم حتى يستيقظ. لكن هذا لا يعارض حديث: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من أتت عليه صلاة ولم يصلي الصلاة التي قبلها، فهذا معناه أنه يكون معذورا إذا لم يفرط، حينئذ يقال النائم حتى يستيقظ. أسأله سبحانه أن يمن علينا بعفوه، وأن يوفقنا لحسن الخاتمة، وأن يطيل أعمارنا في خير وعمل وعافية، وأن يدخلنا الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بكل من يكيد لهذه البلاد ظاهرا وباطنا، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.